فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير آيات المواريث، الآية 11 والآية 12 من سورة النساء، وأضفنا إليهما أو إليها الآية الأخيرة من السورة، الآية 176. في الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم، حدثنا ربنا عن ميراث الأولاد. وقلنا أن الأولاد، مسمى الأولاد، يدخل فيهم الأحفاد بالإجماع، لكن يبقوا على درجتين. وفي نفس الآية، الآية 11، حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن ميراث الوالدين، قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وقلنا: دخل الجد فقام مقام الأب بالإجماع، وإن اختلفوا في هل يقوم مقام الأب في كل حالاته أم لا. وقلنا أن رأي الجمهور أنه إيه؟ لا يقوم مقام الأب في كل حالاته، فلا يقوى على حجب الإخوة والأخوات، بل يشاركهم. في الآية الثانية تحدثنا عن ميراث الزوجين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركت. ثم تحدثنا عن ميراث الإخوة من الأم في نفس الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. هكذا هي قراءة ابن مسعود، وهكذا هي قراءة سعد بن أبي وقاص، وهما ليس من القراءات المتواترة، بل هذه القراءة من القراءات الشاذة، مع إجماع الأمة على معناها، لكن اللفظ الشاذ، لا تقرأ بها في الصلاة، لا تقرأ باعتبارها قرآنا، لكن تعامل معاملة الحديث، لأنها بترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابي. وطبعا دليل على أنه من الأمة مش القراءة فقط، إجماع الصحابة. ثم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا آية أخرى في الإخوة والأخوات من الأب، الإخوة والأخوات من الأب سواء كانوا أشقاء أو من أمهات شتى، فقال في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. لاحظ ان الآية الأولى بيقول ايه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. في الآية الأخيرة قال: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، كأن حكم الكلالة خلاص، لم يكن قد اكتمل بعد، فسألوا فاستفتوا، فقال ربنا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. جاءت الآية الخاتمة لتختم السورة، سورة النساء، ولتختم لنا أحكام توريث الرجال والنساء. طبعا تكلمنا بشيء من الإسهاب في هذه الآيات، احنا خدنا حوالي 3 محاضرات أو ربما أكثر، الإسهاب اللي يسمح لنا أن احنا يعني نقف على أصحاب الفروض وعلى العصابات. لكن احنا لما بنيجي ندرس المواريث بننسى الايات شويه، نستنبط منها لكن لا نجعلها هي المرجع الاساسي. بنجعل مرجعنا الاساسي هي طريقه استنباط الفقهاء من الايات دون ان ندري كيف استنبطوا، لكن احنا راينا في الايات ان احنا ايه نقف على طرق الاستنباط، ازاي فهموا، كيف نفهم كما فهموا. ولهذا احنا لما بندرس المواريث بنعتمد على اولا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التوريث، في حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث نفهم منه ايه؟ نفهم منه ان هناك طريقتين للتوريث، او هناك طريقتان للتوريث، احداهما تسبق الاخرى. الاولى ايه؟ اعطوا ذوي الفرائض واصحاب الفرائض الفرائض التي نص عليها الله، فان بقي شيء من الفرائض فلمن؟ فللعصبة اللي هو اولى رجل ذكر. وفاكرين احنا قلنا اول رجل ذكر في يمنا من الايات هو الابن، ثم ابن الابن، ثم الاب، ثم الجد مع الاخوة، ثم الاخوة وابناء الاخوة، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا. هؤلاء هم العصبات. لكن اصحاب الفرائض اللي هي الحق الفرائض باهلها، هنجد ان احنا باستنباطنا من الايات نستطيع ان نقف على 8 من النساء و4 من الذكور، بحيث ان احنا نستطيع ان نقول ان اصحاب الفرائض 12، 4 ذكور و8 اناث. نستخرجهم بسرعة من قراءتنا للايات، هنجد على طول البنت وبنت الابن في اول ايه الايات: يوصيكم الله في اولادكم، البنت وبنت الابن تقوم مقام. ونجد الام والجدة في نفس الاية، وهنجد الزوجة في الآية التي تليها، وهنجد الأخت من الأم، ثم في الآية الأخيرة هنجد الأخت الشقيقة والأخت من الأب. نعدهم تاني كده بقى: البنت وبنت الاب، الأم والجدة، الزوجة، الأخت من الأم، الأخت الشقيقة في الآية الأخيرة، والأخت من الأب. ادي 8 يوم بسرعة استنبطناهم، واني بحاول بدون ذكر الايات نحفظهم بالطلوع والنزول كده. اقول ايه؟ اطلع فوق تلاقي امك وجدتك، انزل تحت تلاقي بنتك وبنت ابنك، دور على اخواتك تلاقي 3 اخوات، اخت شقيقة، اخت من الاب، اخت من ايه؟ من الام. وبعدين خلصوا بقى القرايب، يبقى الزوجة. دول 8 اللي هم منين؟ من النساء. الاربعة من الذكور برضو نفس القصة. هجد ايه؟ هجد في الاية الاولى ما فيش الولد، لان الولد هنا اقرب اولى رجل ذكر، فمش مذكور في اصحاب الفروض، فمش هذكره. يجي واحد يقول لي انت ما بتذكرش الولد الذكر الابن في اصحاب، اقول له هو مش صاحب فرض، ده هو عاصب يرث كل شيء، اما يرث الباقي بعد اصحاب الفروض، واما يرث التركة كلها. لكن هدور بقى الاقي صاحب الفرض، ما فيش بقى في الاولاد، لكن في الاباء هلاقي الاب صاحب فرض يرث احيانا بالفرض واحيانا بالتعصيب، وهجد الجد صاحب فرض ايضا يرث احيانا بالفرض واحيانا بالتعصيب. وبعدين هلاقي تاني ايه؟ هلاقي الزوج برضه صاحب فرض، ربنا فرض له فرض النصف والربع. وبعدين هلاقي الاخ من الام، مفيش اخ تاني صاحب فرض، هو الاخ من الام بس. يبقى دول ال 12 اللي ربنا ذكرهم في كتاب الله، مش كده؟ استنبطهم الفقهاء من دراستهم للايات، من قراءتهم للايات. الصحابه قرأوا الايات قراءه فاهم واعي متفقه، فاستنبطوا هذه الأشياء ببساطة بسليقة عربية بسيطة، وتباروا في فهمها. لما انتهت آيات التوريث قال ربنا تبارك وتعالى خاتما إياها في آيتين، الآية 13 والآية 14 من سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآيات بتتضمن وعد ووعيد، قول ربنا تلك حدود الله. لكن هنا انا يعني حبيت اقف على تلك حدود الله في القرآن. هنجد انها وردت في القرآن في مواضع عديد، وردت في مواضع عديد، واحيانا ربنا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي احيان اخرى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي احيان ثالثة يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ومن يعص الله. هذا التنوع القرآني في عرض قضية الحدود هنجد فيها امور. الامر الاول ان الحدود الشرعية اللي احنا بنرجو ان يوفق الله الامة لاستعادة تطبيقها، اللي هي ايه؟ اللي هي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة الى اخر هذه الحدود، غير مذكورة في القرآن باسم الحدود، ليس لها ذكر في القرآن ايه هذه حدود الله، وانما الوارد ذكره في القرآن تحت مسمى الحدود المعنى العام، الحدود دي معناها خاص، ولهذا اختصت هي في كتب الفقه والتفسير بانها الحدود. تجد في كتب الفقه كتاب الحدود، في كتب السنة باب كتاب الحدود او باب الحدود، والرسول سماها حدودا في الحديث لما قال الحدود كفارات. هذا الحديث رواه الحاكم اعتقد وغيره، يعني ليس موجودا في الكتب الست. الحدود كفارات وسماها بهذا الاسم، لكن هي نادرة التسمي في القرآن والسنة باسم الحدود، هي اسمها ممكن تسميها حدود، تسميها عقوبات، ويختلف في الاصطلاح ما بين الحد الذي سماه الله والتعذير الذي يجتهد فيه الامام. في عقوبات تانية اسمها تعزيرات، تعزيرات ليست حدودا انما هي تعزيرات، يجتهد الامام في ايقاع العقوبة المناسبة كما يجتهد القاضي في ايقاع العقوبة المناسبة. لكن نلاحظ ان كلمة حدود لم ترد في القرآن والسنة مرادا بها هذه الحدود المعروفة، وإنما وردت بها، وردت في القرآن يراد بها الأوامر والنواهي، عشان ما تقتصرش كلمة الحدود على 5 أو 6 ويبقى الباقي مش حدود. طب هو في سؤال، يعني إيه حدود؟ يعني إيه حدود؟ نفكر كده بالبلدي كده بالعامية، يعني إيه حدود؟ فاصل، هي قيود وموانع تفصل بين الناس في حقوقهم. ده انت نفسك بتحط لنفسك حدود، اقول له انت مش اجتماعي، يقول لي صمي مقتصر، ما بحبش ايه اخش مع الناس بقى في الكلام ده، انا عامل نفسي ايه حدود معينة. حتى في العلاقات اهو، التعامل مع الناس ممكن تحط لنفسك حدود، ودي حدود اختيارية، بس انت بتراها ايه افضل لسير حياتك، لسير حياتك. بين البيوت وبين الدور في حدود، عشان ما يعتديش، ما تروح تشتري حتة ارض من الجهاز ولا من اي حد، تعرف حدودها بالظبط وتعرف مين جارك ومحدش يعتدي على حد. كنا في الارياف الحدود بتتداخل، لان المسألة افقر شوية من هنا، فكان ممكن الجارين يشتركوا في حيطة واحدة، عارفين فاكرين الكلام ده يا اخوانا، يعملوا حيطة شرك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ قال لنا اذا جارك حط سقفه على حيطتك ما تقولوش لا، ما انت حيطتك واقفة واقفة، انت بنيت بيت وبنيت عليه السقف، جه الجار لزق فيك وحب يحط سقفه على الحيطة بتاعتك ما تمنعوش، ما تقوليش ادفع نص الثمن بقى، ممكن ده حق، دي حقوق، لكن قال لك من باب الايه حسن الجيرة فهنا حدود. حتى في الاراضي يحطوا حديد علامات ايه الحدود بين الاراضي وبعضها. عجبني الكلام اللي قاله الشيخ الشعراوي في تفسير الآية ديت، وبيتكلم عن ان لا يكن حدك عند منتهى حقك، ما تقولش انا حقي الحد هنا فالحد يبقى هنا. سيب شوية. ودي مهمة جدا في التعاملات مع الناس. خليك هين ولين وسهل. لا يكن حد حقك ايه؟ لا يكن حدك عند نهاية حقك. سيب 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 مساحة. شوية. زي اللي بيسيب في الشارع، ما الشارع واسع. ما احنا بنسيب في الشوارع حدود من مما نملك لكي يكون الشارع مناسب كمرفق للمكان. وضرب مثل عجيب عند الفلاحين. هل لو الفلاح عايز يزرع رز وجاره هيزرع ذرة، خد بالك المثل البلدي اهو، اللي هيزرع رز عايز ميه كتير غير الذرة او غير اي محصول تاني، ولما الميه كتير في الرز مغرقاه على طول بتنشا على ارض الجار، فممكن النشا ده يعمل ايه؟ يأذي الغير. فقال لك يجي الراجل الفلاح لما يجي يزرع ذرة يسيب 2 متر من الحدود ويسميه حد الجار، الجيرة، حد الجيرة. ليه؟ ده ساب من أرضه ما زرعوش، من حقه. قال لك عشان ما أذيش جاري. وده من حسن الجوار وحسن. فده أصل معنى كلمة إيه؟ الحدود. فجاءت استعمال الكلمة لتعرف أنك أيها المكلف لك حدود. الحدود دي إما عرفية اجتماعية بنحطها لنفسنا، أو المجتمع بيفرضها بعاداته وتقاليده وأعرافه، يقول لك يا عم العرف كده. وإما شرعية وهي التي فرضها الله عز وجل. وما نقول فرضها الله عز وجل يبقى فرضها بإيه؟ بأوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، ده مسموح به وده ايه وده ممنوع. وصار الانسان التقي الورع اللي بيخشى على نفسه ما يجترئش على الحدود. احنا عندنا في الفقه في اصول الفقه في مبحث اسمه سد الذرائع. اسمه ايه؟ سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة وهي وسيلة. فيقول لك سد ذريعة الحرام عشان ما ترتكبش الحرام. عشان كده كان بعض السلف يتركون من الحلال حتى لا يقعوا فين؟ في المكروه ثم الحرام. يبقى ما تجعلش حدود تصرفاتك عند الحرام وتقول ما انا ما ارتكبتوش، بس انت ايه قربك منه يعمل ايه؟ يوشك ان يجعلك توقعه. والرسول ضرب المثل ده بحمى الملك لما قال الا وان لكل ملك حمى. الملوك المتسلطين يجي يقول الارض دي ما حدش يرعى فيها، ممنوع الاقتراب والتصوير، تبقى ارض مثلا مرعى ولا زراعه ولا، يقول لك دي بتاعت فلان باشا، اوعى تقرب، لو قربت منها هتعرف شغلك. فانت لو جيت بالغنم بتاعتك ترعى جنبها ممكن يحصل ايه؟ الغنم تروح داخله غصب عنك حتى، فيحصل مين اللي هيتعاقب؟ انت. نقول ولله المثل الاعلى. ما تقربش من محرمات، خلي بينك وبين المحرمات مسافه، عشان لو قربت منها قوي سهل قوي تقع فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، أو قال يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. المحارم دي حمى، يقول لك اوعى تقرب له. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في المحارم ما يقولكش ما تعملش، وانا بقول لك اجتنب. يعني نلاحظ كده لما قال لي ادم ما تاكلش من الشجره، هو قال له ما تاكلش من الشجره؟ قال له ولا تقربا هذه الشجره. كلمه ولا تقربا ابلغ ولا لا تاكل ابلغ؟ لا تقرب ابلغ، لان لا تاكل ممكن يروح يستظل في ظلها، ياخد هواها، يطلع عليها، يعمل اي حاجات كتير غير الاكل. لكن لما يقول له ولا تقربا زي اجتنبوا كثيرا من الظن، زي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. انت عارف اجتنبوا، فاجتنبوه معناها ايه؟ خليك انت في جنب وهو في جنب تاني، انت في ناحية وهو في ناحية تاني، وهي دي اللي بتحقق سد الذرائع. سد ايه؟ الذرائع. والواحد يدرب نفسه كده ايه، ما تسترسلش قوي في المباحات، لان انهماكك في المباحات اقل حاجة يا اخوانا بيشغلك عن طاعات. هتقول مباح ماشي، مباح اكل وشرب ونوم وهزار وكلام، مباحات ماشي، بس شوف شغلك عن كم من الطاعات. وبعدين انهماكك في المباحات يروح شدك شويه على ايه، على المكروهات. تقول يا عم ما هو مكروه مش حرام، وتزين نفسك المساله، من المكروه تنتقل بعد كده لايه، للحرام. قال تلك حدود الله. هنلاحظ ان المواضع اللي وردت فيها حدود الله، انا هقرا بسرعه بعض هذه المواضع. اول موضع في القران في ايه منهيات الصيام، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بيتكلم في الحل اهو، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، دي بقى في الوقوع في الحرم اهو، سنة سنة، فتاب عليكم وعفى عنكم. يبقى ذكر هنا ايه؟ ثم نهى عن، بعد ما اباح حل الزوجة بالليل وحل الطعام والشراب بالليل، نهى عن المباشرة في الاعتكاف. المهم ختم الاية بقوله ايه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى القبلة في رمضان حلال ولا حرام؟ حلال. والرسول كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. طب اقبل ولا اتحرج؟ يتقال لك والله شوف نفسك بقى، شوف نفسك هتجرك لليه الحرام، هتفطرت مرة كنت عريس جديد وقبلت فوقعت في المعذور فافطرت وتأدبت بايه، بصيام شهرين متتابعين. لا يا عم مش هقبل تاني في رمضان. طب ما حلال. لا يا عم بس الحلال عامل لي ايه، جرين البلوى السودا دي. يبقى هنا انا عملت نفسي حد اهو، فربنا قال لي فلا ايه، فلا تقربوه. يبقى فلا تقربوها اللي هي الحرام، بس انا ما اكتفتش بانني لا اقرب الحرام، وانما عملت ايه، قلت للحلال اللي جنبه مش هقرب لك، ابتعدت عن الحلال اللي جنب الحرام. عشان ايه؟ عشان ما اعش في الحرام. ولهذا قال ربنا فلا تقربوه. لكن هنلاحظ ان ربنا لما ذكر الحدود الله مرة ثانية، وفي أكثر المرات ذكرت في آيات الطلاق، يعني في سورة البقرة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، دي في آيات إيه؟ سورة الطلاق. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله، الحدود وردت بمعنينها، معنى في خشية ان الزوجة ما تأديش حق الزوج والزوج لا يؤدي حق الزوجة ومش قادرين يأدوا الحقوق خالص، يبقى الطلاق ماشي، يبقى الطلاق بيحل المشكلة دي. الامر الثاني ان المطلق نفسه او الانسان نفسه ما ينفذش الامور دي فيقع في ايه، في محرمات، يبقى تجرأ على حدود الله. يبقى اللي بيطلق بالتلاتة واللي بيطلق بالمية يقول لا علي الطلاق منك بالمية، ما يحلك شيخ ولا حرمك شيخ ولا شافعي، نقول له ايه، انت بتعتدي على ايه، انت بتتعدى حدود الله. يقول لي فين بتعدى حدود الله، اقول له انت لو عايز صلاة قولها انت طالق، بس ما تقدرش تقول انت طالق، يقول لي غضبان، هل هو انت غضبان تتعدى حدود الله وانت مش قادر الا على حدود الله، هو انت قد ربنا؟ يتقال له كده بالمعنى البلدي، يعني انت ايه، انت ايه يعني، بتعلن ايه، ولا كمان ربنا بيمهل، ولا كمان ربنا بيحلم، لماذا هذا الاكتراء؟ فتخوفوا بالله. عشان يعرف ان الاقتراء على حدود الله وعلى محارم الله امر شديد وامر فظيع وامر عظيم ما يستهنش بجناب الله عز وجل. وتكرر في سورة الطلاق، قال ربنا في سورة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. هتلاحظ في سورة الطلاق قال لك ايه؟ قال لك فطلقهن لعدتهن، يعني طلقة واحدة في قبل العدة وهي طاهر مش حائض، في طهر لم تمسها فيه. نمرة اتنين ما تخرجهاش من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن لان ده بيتها لسه بعد الطلاق لحد ما تنقضي العدة. بعد كل ده قال لك ايه؟ تلك حدود الله. يبقى اللي يقول لها روحي بيت ابوكي ولا لا تعالي يا بنت والله ما انت قاعد عنده، كل دول بيعملوا ايه؟ بيتعدوا حدود الله. وهنلاحظ هنا ازاي احنا بنجترئ نوع دول، عايزين نطبق الحدود، عايزين نطبق الحدود اللي احنا مش قادرين عليها. طب اللي احنا قادرين عليها ما احنا نضيعينها، وضيعينها في سكوياتنا، في الاوامر والنواهي، في تنظيم الحياة، حتى في حياتنا في البيوت مضيعين الحدود. وبعدين الولاد مش مريحيننا، ما احنا السبب، احنا مش لا نعي كيف نتعامل مع هذه الحدود. المهم الايات كثيرة، يعني وردت الكلمة في الحدود في 9 آيات تقريبا في القرآن. انا لم اريد التعرض لها آية لان كل آية فيها فقه يتعلق بحكمها، لكن انا اريد هنا انني اتكلم عن قضية ان كيف استخدمت الحدود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى المعنى هنا ربنا قال لنا الزوجة هتاخد كذا والزوج هياخد كذا، الاب ياخد كذا، الام تاخد كذا، الولاد ذكورا واناثا ياخدوا كذا، الاخوة من الام كذا، محدش يتعدى الحدود دي. ولاحظوا ان تعدي الحدود هنا في الاية دي بالذات ورد فيه وعيد عجيب وشديد. يعني لو رجعت تاني الاية هتجد بيقول لي ايه؟ ومن يطع الله ورسوله، انا هأجلها شوية، لكن تعالى في الوعيد قال لي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى في الشاهد هو بقى، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كلمة خالدا فيها بتثير إشكالية عند أهل السنة، لأن الخوارج والمعتزلة استدلوا بأمثال هذه الآية على خلود مرتكب الذنب في النار. اللي ارتكب ذنب يبقى فين؟ في النار خالدا مخلدا. قالوا احنا ما جبناش حاجة من عندنا، ربنا بيقول كده، آكل الربا ربنا أخبرنا أنه خالد في النار، واللي بيخالف في المواريث وياكل حقوق الناس اليتامى ربنا أخبرنا أنه خالد في النار. ما بتعرفش يقرأ قرآن؟ ما بتعرفش يفهم قرآن؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. ولاحظ ان بيأتي هنا الوعيد عام، مش بس هنا، بس هنا وفي غيره. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه، خالدا فيه. طبعا اهل السنة لهم منهج في فهم الايات في عمومها، يعني ما ياخدش الفهم من آية دون آية قد تقيدها آية أخرى أو تخصصها، قد تكون الآية عامة تحتمل التخصيص أو نحو هذا. فالفهم السليم للقرآن ما تقفش عند نص، أو القرآن والسنة لا تقف عند نص فتفهم فهما سقيما، وإنما تفهم النص في إطار النصوص الأخرى، لأن الكلام ده نازل من عند حكيم خبير عليم، مفيش فيه تناقض، مفيش فيه تعارض. فأهل السنة قالوا أولا إن إذا مات على التوحيد، إذا مات على التوحيد فهو لا يخلد في النار. وانتم فاكرين درسنا في عقيدة السلف أصحاب الحديث مسألة قريبة جدا اهي، كنا في رمضان وبعد رمضان، قال لك وعصاة الموحدين إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها. يقول صاحب العقيدة، مين صاحب العقيدة؟ عقيدة السلف، الصابوني يقول وكان شيخنا سهل بن محمد، وكان شيخنا، شوف من عزو الكلام لأصحابه، وكان شيخنا سهل بن محمد. سهل بن محمد الصعلوكي ده شيخه من أئمة السنة. كان يقول إن المؤمن وإن دخل النار بذنوبه فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يهان فيها إهانة الكفار. حتى إنه فسرها بقى الصابون بإنه إيه، إنه الكافر يدخل منكوسا على رأسه مهانا، أما المؤمن فإنه يدخل النار على رجليه كما يدخل الإنسان في الدنيا إلى السجن للعقوبة. ثم إن النار لا تأكل منه أعضاء السجود كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين. ثم إنه يقال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، يبقى لا يبقى في النار موحد. يبقى بنجيب هذا الحديث الخاص ونحكم فيه على إيه؟ على فهم هذه الآيات مش على آيات. إحنا لا نحكم على الآية، نحكم على إيه؟ على فهمي وفهمك للآية. عشان كده اللي مشوا في طريق المعتزلة وطريق الخوارج بيحبوش السنة، بيرفضوها، لأن السنة بتكتفهم وهم عايزين يفهموا على مزاجهم وعلى هواهم، فيقول لك القرآن وسيبنا افهم بقى براحتي. طب ما أنت فهمك إيه؟ سقيم. ده أنت بتحرف الآيات، ده أنت عايز تفهم فهم ترد بيه عموم القرآن وعموم السنة، عايز تبدل الدين بفهمك هذا. نقول له لا، ده انت كده لا، انت هذا لا يلتفت إليه، كلامك هذا كلام جاهل لا يلتفت إليه، وإنما تعالوا برضو نبص للآيات، هعقد مقارنة بين الآيتين، آية الوعد وآية الوعيد. تلك حدود الله. الوعد بقى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. جنات دي جمع ولا مفرد؟ جمع. طب تعالى الآية الوعيد، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. مفرد ولا جمع؟ مفرد. السياق ده لازم نلتفت إليه. يبقى هنا يدخله جنات، قيل لأن الجنات تستوعب، والجنات لا حدود لها ولا حصر لها، ولأن أهل الجنة يتزاورون فيها ويلحق الله الذرية بالآباء والأجداد وإن كانوا أسبق وأعظم. هذا فضل في الجنة، فضل الله في الجنة لأهلها في الجنات، والجنات لا خروج منها، خلود فلا موت فلا خروج منها. فهنا ذكر نارا ولم يذكر ما يفيد جمع الكثرة والتعميم، وهناك ذكر الجنات. الأمر الثاني قال خالدين فيها، أي في الجنات، وقال في النار خالدا فيها. وفي تشابه؟ في تشابه، وإن كان السياق تغير باعتبار المفرد والجمع، وكأن المفرد يعني الطائع ربما بصحبة الأفاضل ينال ما لم يدركه أو يدركه بعمله، حتى الجالس في مجلس الصالحين يأخذ أجرهم، الملائكة تقول يا رب فيهم فلان إنما جلس لحاجة، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني حطوه معاهم، مش أحد معاهم، حطوه معاهم. هذا فضل. لو المسألة مسألة عدل هنا نقول له لا على قدك، انت كنت جاي لإيه وفهمت ايه واستوعبت، خد على قدك، لكن يقول لك لا حطه في الفضل ما تحرموش، لكن يدخله نارا خالدا فيها في الوعيد خد على قدك. يبقى اللي أذنب وعصى وأصر هو اللي يتعاقب، وما حدش يتعاقب جنب منه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأمر الثاني إن أهل النار ما يجدوش أنس أهل الجنة، ما يجدوش أنس أهل الجنة، لأن الجنة فيها أنس وتزاور على سرر المتقابلين، فيها أنس يعني يزداد به نعيمها إخوانا، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. لكن النار فيها إيه؟ فيها وحدة أو تخاصم وتهاجر، وحدة كمن يسجن سجنا انفراديا فيعذب عذابا دائما أبدا لا يخرج منه ولا يخفف عنه الأمر، ولا يجد من يسليه. يقول البعض معلش استحملهم، معلش اصبرهم، مفيش معلش دي، مفيش اصبروا أصلا، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، مفيش فيها تسلية، بل العذاب نفسه مهين مذل. ولهذا ضرب ربنا المثل يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم، مش أنت اللي كنت عامل لنفسك في الدنيا محدش قدك. فالعذاب فيه إهانة، لكن اتفق أهل السنة على قاعدتهم أن إذا ورد الوعيد في صورة يفيد ظاهرها الخلود فإن الخلود هنا يحمل على المستحل. واحد يقول لك أنا مش معترف باسم المريض بتاعتكم دي أساسا، أنا أخد كل حاجة، أنا أولى، أنا اشتغلت، أنا تعبت، أو غير ذلك من الكلام. بيقول بعض الناس نقول له احذر يا أخي، احذر يا أخي أنك تنكر أحكام الله، أنك تتطاول على أحكام الله. ده الناس حتى عنده يقول لك ده حق ربنا، هو حق وحقك، بس الذي فرضه هو الله، الذي قطعه هو الله، الذي أوجبه هو الله، فنسبته إلى الله توجب عليك أن تحترمه وأن تلتزمه وأن لا تجادل فيه. فإنك إن جادلت فيه منكرا أو مستحلا أو جاحدا فإنك تخلد في النار خلود الكفار. ولهذا كفروا المستحل للذنب وكفروا الجاحد للحكم الشرعي. عشان كده في الصلاة قالوا إن تركها جحودا وإن تركها كسلا. الجحود قولا واحدا خرج من الملة، الجاحد يبقى خالدا فيها محمولة على إيه؟ على إن أكثر من يجادلون في أحكام التوريث إنما هم يجادلون مش عشان ظلم بعضهم بعض، هاخد حقك وهظلمك أو هستضعفك، لا، يجادلون في أصل التوريث، ينكرونه لا يقرون به، ومن كان هذا حاله فهو كافر، إن مات على ذلك فهو مخلد في النار. أما إن لم يكن جاحدا ولا مستحلا، وهذه نادرة في مثل آيات التوريث لكنها موجودة، واحد عايز يأكل أموال الناس وخلاص وظالم، نقول له إيه ظلمك لا يصل إلى حد الكفر، هو ظلمك ده ظلم شديد وقبيح وكل حاجة وهتحاسب عليه وهتعاقب عليه، بس مش كفر، إنك أنت معترف بالحكم، بس إيه، بس نفسك الأمارة بالسوء غلبتك، زينت لك شيطانك، زين لك، وقعت في المعصية، والواقع في المعصية. إن مات على الإيه؟ التوحيد لا يخلد في النار. لكن بتبقى هنا قضية كلمة إن مات على التوحيد، ده شرط مهم، إن مات على التوحيد على الإيمان ده شرط مهم، لأن المتجرئ على حدود الله مين يضمن لي أنه يموت على التوحيد إذا كان هو مش ما بيقبلش من الله في الدنيا، متمرد على الله، دايما متمرد، ويقول لك لا أنا بقبل بس هو متمرد. طب الخوف هذا المتمرد في الفتنة الكبرى، والفتنة الكبرى لكل إنسان فتنته عند الموت، المعركة الأخيرة بينه وبين الشيطان. الشيطان بيقول لك ياني أنت يوديك النار يتفلت مني وتروح الجنة، فتخيل بقى بيقلب عليك بخيله ورجله عايز يوقعك. وربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت ده عادة يا اخوانا له علاقة بثباتك على القول الثابت في الدنيا، عشان كده ربنا قال يثبت الله من الذين آمنوا. وانت عمالي مؤمن بالاسم بس، مؤمن شكلا بس، لكن عمالي متمرد ورافض ومنكر و و و، يبقى الخوف عليك هنا ان عند الموت لا يؤمن عليه على مثل هذا ان يموت على التوحيد. لكن ان مات على التوحيد عند اهل السنة مهما كان ذنبه فانه لا يخلد في النار. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله مسألة هختم بيها الحديث في الآيتين دول. ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود. نقرأ كلامنا في تعدي الحدود، فلا تقربوها ولا لا تعتدوها. لكن لاحظ هنا السياق اللي فيه ذكر الرسول مقترنا بذكر الله. احنا عندنا اقتران رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بالله له حالتان. الحالة الاولى حالة التشريف، حالة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بذكره مع ذكر الرب عز وجل في التشهد بجميع احواله. لا تقول اشهد ان لا اله الا الله الا وقلت بعدها ايه؟ واشهد ان محمدا رسول الله، او اشهد ان محمدا عبده ورسوله. فهنا صار في اقتران في كلمة التوحيد، في كلمة الشهادة، في تشهد الصلاة، في تشهد الأذان، في تشهد الإقامة. حتى اللي عايز يخش الإسلام لازم يقول محمد رسول الله، بالذات لو كان ممن يظن فيه أنه لا ينكر لا إله إلا الله. يجي لك يهودي فيقول لك لا إله إلا الله ويسكت، نقول له لا ما ينفعش، لازم تقول له ومحمد رسول الله، لأن أنت مش منكر لا إله إلا الله، أنت منكر أنه محمد رسول الله. انت مشكلتك ان انت ايه؟ ما امنتش محمد. فمش ما نقولش دخلت الايمان بالله، الله ربنا اعلم طبعا ما في قلبك وما في صدرك. يبقى الاقتران هنا اقتران ايه؟ تشريف. لا يذكر الله الا وذكر معه رسوله. ودي واحد يقول لي هي دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقول له لا مش خاصه بالنبي، هي في كل الانبياء والرسل. لكن خصوصية النبي انه ختم به الانبياء والمرسلين، هو الاخر بقى. فخلاص ايماننا به ايماننا بالكل، لا نفرق بين احد من رسله. ان كفرنا به يبقى كفرنا بالكل، لكن ما ينفعش نؤمن ببعضهم ونكفر به. وما ينفعش في ايماننا به ان انا اقول انا مؤمن به بس مش مؤمن باللي قبله. لا، اللي يؤمن به لازم يؤمن باللي قبله. وضحت؟ ولهذا كانت دي اقتران التشريف. في بقى اقتران الطاعة اللي موجود في الآية دي. ومن يطع الله ورسوله. ومش كان يكفي ان احنا نقول ومن يطع الله يدخله جنات؟ يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي. ومن يطع الله يدخله جنات، ومن يعص الله يدخله نارا. ليه كمان؟ لأن طاعة الرسول من طاعة الله، ومعصية الرسول من معصية الله، والرسول مبلغ عن الله. معنى كلمة رسول أنه حامل رسالة، فمبلغ عن الله، ما بيجيبش حاجة من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. كلام جميل. فلماذا هذا الاقتران في الطاعة؟ لاحظ أن الاقتران ده مش هتلاقيه في العبادة، مش هتلاقيه أبدا في العبادة. أنا بعبد الله لوحده. الرسول هنا بقى ايه؟ بره الجزء ده. الرسول يدلني فقط، يرشدني، يهديني، مش اقتران هنا. عشان كده لما اقول في التشهد اشهد ان لا اله الا الله، يستحسن ان انا اقول بعدها واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذكر العبودية، وصفه بالعبودية، وهو من اشرف الاوصاف. فهنا الاقتران الدل على الطاعة في معنى مهم جدا. ايه هو المعنى ده؟ وطبعا شواهد امثلة على الايات كتير في القرآن. اقتران الطاعة بذكر الله وذكر رسوله، ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المستقل اولا بالبلاغ، ثانيا اذا بين فبيانه هو الفصل في البيان. لو انا فسرت الاية وانت فسرت الاية واحنا عندنا ادوات تفسير جيدة، عندنا لغة وعندنا فهم وعندنا كل حاجة، هيبقى قولي مش ملزم ليك وقولك ايه مش ملزم ليه. لكن لو سيدنا رسول لفسر او بين يبقى ايه؟ بقوله ملزم للجميع. صح؟ عشان كده ايه ربنا اداله خصوصية في البيان، قال لتبين للناس ما نزل اليهم، وانزلنا اليك الذكر ايه لتبين للناس. فالرسول مبين، وبيان الرسول بقى ايه في السنة، اما بقى تخصيص العام وإما تقييد المطلق، وإما حتى قال وإما إنشاء الحكم الجديد. وإما إنشاء حكم جديد. واحد يقول لي الرسول ينشئ حكم جديد ربنا ما جابوش، أقول له آه، أقول له آه. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا مثلا أشياء زيادة عما حرم علينا في القرآن، في المطعومات مثلا، في المطعومات أو في المنكوحات. في المطعومات ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. واحد يقول لي طب والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أقول له كل دي ميتة، كل ده تفصيل لعموم ميتة، ماتت مأكولة، ماتت وقع من فوق، ماتت مش عارف ايه، اهماتت. لكن يجي الرسول ايه يقول لي ما تأكلوش لحوم الحمر الانسية، ان الله ورسوله ينهيانكم عن اكل لحوم الحمر الانسية. يقول ما تأكلوش ما له ناب من السباع ومخلب من الطير. طب فين ده في القرآن؟ ليس له وجود ولا يدخل بالالحاق. حتى ما اقدرش ادخل الصقر ولا الحداية ولا الغراب في 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 هذه الآية الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ما فيش دخول خالص، ممنوع. مين اللي منع ده؟ مين اللي حرم ده؟ الرسول. طب في ده في المطعومات، في المنكوحات ايه بقى؟ هنجد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، هتيجي الآيات بعد درسين ثلاثة، بعد الدرسين ان شاء الله تيجي حرمت عليكم امهاتكم. يجي الرسول يقول ايه؟ يقول لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها. ده فين في القرآن؟ ملوش وجود في القرآن. في القرآن قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، وسكت. يبقى هنا الرسول عمل ايه بقى؟ استقل ببيان حكم في التحليل والتحريم من عند الله، لانه احنا فاهمين وما ينطقه عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى ما يجي واحد يقول لي لا ما اعتبرش السنه، اقول له كيف ما تعتبرش السنه؟ كان ربنا بيقول ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. انت عايز تروح فين بالظبط؟ والرسول يقعد يقول لك ايه؟ لا يوشك ان يجلس الرجل متكئا على اريكته فقل حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. شبعان قاعد على الأريكة متكئ، عامل نفسه بيفهم، أبو العريف. الرسول قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله بيان وتوضيح وإنشاء جديد في أحكام وكله الله في بيانها للناس وإنشائها للناس، عشان ما يجيش واحد يلبس على الناس في هذا الباب ويقول لك السفيه ايه ده، حتى آية وما آتاكم الرسول فخذوه بيفهموها غلط. ده بيتهم أئمة زي الشافعي وزي مالك مثلا وزي مثلا سفيان الثوري وابن عيينة، لا يستهم الصحابة بأنهم يفهموش. الجيل مش الجيل بقى، القرون كلها ما لم لا تبقى في القرآن. انا بسلامة اللي بفهم دلوقتي، وانا اللي جاي اجيب لكم وجاي يقول لنا المسيحيين مش كفرة، ده مؤمنين يا اخوانا يخشوا الجنة معانا. واليهود امال الناس ان النبي جه ليه اساسا؟ لما احنا حبايب كده نخش الجنة مع بعض، ناخد بايدين بعض نخش الجنة، امال هو جه ليه؟ ما هم كانوا موجود كيف، كانوا موجودين وكفاية وخلاص، مش كده؟ طبعا كلام ويلعب في ألفاظ كفر وألفاظ أهل الكتاب وعايز يلبس على الناس، يعني يترك لفظا صريحا كقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. القرآن مليان بالحكم بالكفر، سواء في يوم القيامة أو إيه في أحكام دنيوية. لكن الهوى خطير، الهوى خطير. بعض الناس بيبقى لها أسياد بتحركها، فعايز يثبت لأسياده في أوروبا ولا مش عارف ايه ان لا الكلام احنا ديننا كده جميل وحلو، مش بس على فهمني، على فهمني. فهنا لا، ومن يطع الله ورسوله وبين آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول لي أصل الآية دي نزلت في قسمة الفيء، أقول له آه الآية نزلت بمناسبة قسمة الفيء، بس ربنا ما قالش اللي الرسول يدهلكوا خذوه واللي الرسول ما يدهلكوش اسكتهم. ده قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فجاء بصيغة العموم فدخل فيها هذا الخاص وغيره. يبقى في قسمة الفيء أقول له سمعا وطاعة، وفي غيره أقول له إيه؟ ده حتى من غير فهم الآية يا أخوانا، أقول له يعني الرسول إذا قسم الفيء، إذا قسم علينا الصدقات أو الفيء أو الغنائم نقول له سمعا وطاعة، وإذا عمل حاجة تانية نقول له لا سمعا ولا طاعة. هل يتصور هذا؟ الرسول يطاع ولا لا يطاع؟ بنص القرآن إلا ليطاع بإيه؟ بإذن ربه. يبقى طاعة الرسول من طاعة الله. يبقى أنا عندي طاعة اقتران التشريف واقتران في الطاعة. في افتراق بقى في العبادة. افتراق فين؟ في العبادة. اوعوا تحطوا الرسول مع ربنا وانتوا بتعبدوا ربنا. وانتوا بتعبدوا ربنا نعبد الله وحده لا شريك له. والرسول معانا بيعبد الله. عشان كده قال لنا كده عرفنا انني عبد. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. شوف هنا خرج نفسه في هذا الباب، قال انا ماليش في السكه دي، السكه انا جاي لكم بالتوحيد. جاي لكم بايه؟ افراد الله بالعباده وحده لا شريك له. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله، وأن يعصمنا من الضلالة بعد الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا.
ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطا ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك أستغفرك وأتوب من أخطائي.